أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعل أغبر مدفوع بالأبواب لو أقدم على الله لأبر. مو بالولي اللي عليه إجباب وعلى إعمامة الحضرة أو من يسلونها يتمسحون الناس به ويلحسون رجليه هذا هو الولي؟ لا، قد يكون واحد ما هو معروف ولا له مكانة عند الناس بل ما لا يبغى خطير لكنه عبد لله صالح أشعث أغفر مدفوع بالأبواب لو أقدم على الله لأبره. هذا الولاية ما خاصة بطائفة دون طائفة، أو إن الولاية يكون لها أبها ولها تهاويل ولها كذا وكذا، بل المتواضع لله عز وجل الصالح الذي لا يعرف ربما يقول هو الولي الكامل الولاية. فالعبرة بما في القلوب من الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل والعمل الصالح، فإذا العبرة بتقديرات الناس وأوهام الناس حول بعض الأشخاص، ما هي العبرة بهذا؟ ما كل من ادعيت له الولاية يكون وليا، وما كل من نفيت عنه الولاية لا يكون وليا، بل هذا ينطبق على قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد يكون مؤمنا تقيا لا يعرف وليس له قيمة عند الله، أليس كذلك؟ هذا من حيث الولاية، من حيث الولاية. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم وكل علماء القرون المفضلة ما فيهم أحد عمل الناس مع هذه التهاويل وهذه الزخرفات وهذه، مع أنهم سادات الأولياء أليس كذلك؟ ولا بني على قبورهم أضرحة وقباب تهاويل حول القبور عقود ذهب ومباخر، ما عمل عن قبورهم شيء من هذا أبدا، قانع الله عز وجل عن هذا الشيء، وهم خواص الأولياء سادات الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، لو ثبت أنه ولي لله عز وجل، ثبت أنه ولي لله عز وجل فإن هذا لا يعطي شيء من الربوبية ولا شيء من حق الله عز وجل، لأنه عبد لله محتاج إلى ربه عز وجل، لا يملك من الأمر شيئا، لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي شيء، كما قال الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، هم بحاجة إلى ذلك. ليس معنى أنه إذا كان ولي يتعلق به وننزل حاجاتنا به نستغيث ونطلب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا الأولياء ولا غيرهم، الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. هذه نعم، أنه حتى لو ثبت أنه ولي فإنه لا يتعلق به. فليس معنى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يملكون شيئا من الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعطون الشفاعة وأنهم كما يزعم القبوريون. لماذا؟ إذا رجعت إلى الآية التي ذكرها الشيخ في سورة يونس وهي قوله تعالى عن المشركين الأولين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن تعلق بالأولياء وطلب منهم الشفاعة وهم أموات، أو طلب منهم الإغاثة وهم أموات، أو طلب منهم قضاء الحاجات وهم في قبورهم، فإنه مثل المشركين الأولين، مش الفرق؟ ويعبدون من دون الله ما لا لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يقولون إن نحن ما نعتقد أنهم يخلقون، وإنما من أجل أن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله، لأنهم أولياء ونحن مقصرون ونحن مذنبون. فهؤلاء بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا. الله رد عليهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى هذا شركا. وقال في الآية الأخرى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. لاحظوا قوله ما نعبدهم، يعني ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر مع الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هذا الذي يريدون، يريدون الوساطة فقط عند الله سبحانه وتعالى، وإلا هم معترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، يعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنه. وإنما قصدوا بفعلهم هذا وساطة هؤلاء الصالحين عند الله، فنذروا لهم وذبحوا لهم واستغاثوا بهم، يا سيدي فلان أنا بحسبك، يا سيدي فلان أنقذني اشفع لي عند الله افعل كذا. هذا الذي يقولونه عند القبور. هل هذا يختلف عما قاله المشركون من قبل الذين رد عليهم الله جل وعلا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. شوف حكم عليهم بالكذب وحكم عليهم بالكفر، فعملهم هذا كفر وكذب. في سورة يونس نزه نفسه عن ذلك، قال سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الوساطة، ثم قال عما يشركون فسماه شركا، في آية سماه شركا وفي آية سماه كفر، من هو كاذب كفار. فإذا أرجعت قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تبين لك أن الأولياء لا يطلب منهم شيء، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. الأولياء فقط عباد صالحون لهم قدرهم، نحترمهم ونحبهم ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة، لكن ليس لهم شركة مع الله سبحانه وتعالى، وإنما هم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل، فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا عام، والله هو الغني الحميد. كل العالم فقراء إلى الله عز وجل، لما فيهم الأولياء، لما فيهم الأنبياء والرسل، لما فيهم الملائكة عليهم السلام، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما يزيل اللبس، مما يزيل اللبس، وأن هؤلاء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون البعض الآخر. يأخذون الآية التي تمدح الأولياء تثني عليهم، ويتركون الآية الأخرى التي تبين أنهم لا يعبدون من دون الله عز وجل، وأن من طلب منهم شيئا وهم أموات فإنه مشرك كافر، يتركون هذه الآية. فهذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. فلتكن عندك هذه القاعدة، تكون عندك هذه القاعدة أن الإنسان مهما بلغ من الصلاح والكرامة عند الله والمنزلة عند الله فإنه ليس له من الربوبية شيء، وأنه لا يدعى مع الله، وأنه لا يصرف له شيء من العبادة، وهو لا يرضى بذلك. الأولياء والصالحون لا يرضون بذلك، ينهون عنها شد النهي، إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. أما الأولياء أولياء الله حاشاهم من هذا، لا يرضون بهذا.
فإن أعداء الله لهم كرام كثيرة من عذاب يوم تصدون بها الناس عنه منها قوم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يخلق ولا يضر إلا الله إن الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا
لما ذكر الشيخ رحمه الله
الجواب المجمل عن شبهات المشركين انتقل إلى بيان الجواب المفصل شبهة شبهة إلى آخر الكتاب. سبق لنا أن الشيخ رحمه الله قال في الجواب المجمل أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وآيات متشابهات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين موقف الناس من هذين الصنفين من الآيات. الموقف الأول موقف أهل الزيغ، وهو أنهم يأخذون المتشابه من الكلام ومن الآيات ويتركون المحكم، والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه وإنما يتضح بغيره، هذا هو المتشابه. فهم يأخذون المتشابه على تشابهه ويحتجون به على مراده. وقد بين الله قصدهم ابتغاء الفتنة لأجل أن يلبسوا على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، هذه آيات قرآنية، ومن أجل إدراك تأويل هذا المتشابه. المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله بالمعنى الذي يؤول إليه في العاقبة. المتشابه نوعان، النوع الأول الذي لا يتضح معناه إلا بإحالته إلى غيره، يفسر بغيره من الآيات الأخرى، هذا النوع الأول. النوع الثاني من المتشابه ما معرفة كيفية الأمور الغائبة، معرفة كيفية الأمور الغائبة ومآل الشيء ونهاية الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله لأنه من علم الغيب. الأمور الغائبة والمآل الذي يؤول إليه الشيء في المستقبل لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على المعنى الثاني، إن المراد معرفة حقيقة الأمور الغائبة مثل ذات الله عز وجل وصفاته، من الأمور الغائبة لا نعلم كيفيتها ولا نعلم لها مثيلا عندنا في مشاهدنا، ذاته سبحانه وأسماؤه وصفاته لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. وكذلك الأمور الغائبة التي تحصل في المستقبل أخبرنا الله عنها ولكنها تحصل في المستقبل، هذه لا يعلمها إلا الله. مثل رؤيا يوسف عليه السلام أخبره الله عنها بالرؤيا، لكن حقيقتها وتفسيرها ما وقع إلا بعد سنين في آخر عمر آخر حياته. يوسف ما كان يعلم، ما كان يعلم ما سيكون تفسير هذه الرؤيا حتى وقعت، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وكذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما أخبرناهم به من عذاب الله ومن النار للكفار، يوم يأتي تأويله، يوم يشاهدون حقيقة ما توعدناهم به. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يرثون حين ذلك، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فتأويله هنا هو حقيقته، الله أخبرهم عن النار، أخبرهم عن العذاب، ولكن حقيقة النار وحقيقة هذا العذاب لا يعرفونه إلا متى؟ يوم القيامة بعد البعث، حينئذ لا ينفعهم التلوم وطلب الرجوع، لأنهم أخبروا عنه في الدنيا وأمروا أن يستعدوا وأن يتجنبوا هذا الشيء، ولكنهم لم يفعلوا. فهذه طريقة أهل الشيخ، طريقة أهل الشيخ كذا، مثل ما قال اليهود لموسى عليه السلام: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، تعالى الله عن ذلك. يعني ما يؤمنون بالله إلا إذا رأوه جهرة، هذا ما لهم فيه خبر. إذا رأيت الشيء ما لك فضل تصدق فيه، إنما الفضل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هؤلاء هم أهل الفضل، يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالخبر الذي لم يشاهدوا وقوعه بعد، لكنهم صدقوا أنه لا بد أن يقع وأنه حق فآمنوا به. فالميزة إنما هي في الإيمان بالغيب، أما الإيمان بالشيء المشاهد هذا ليس فيه فضل لأحد. تؤمن رغم عليك، إذا رأيته تؤمن رغم عليك بغير فضل منك. فأهل الشيخ هذه طريقتهم والعياذ بالله. أما أهل الحق والراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالمحكم وبالمتشابه ويفسرون، يرجعون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، ويقولون كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. هذا من ناحية التفسير، ومن ناحية المآل والحقيقة يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوا، اعتمادا على خبر الصادق. وهذا هو الإيمان بالغيب، هذا هو موقف الراسخين بالعلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به على ما أسلفت لكم. وكذلك يؤمنون بالحقائق المستقبلة وحقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله من البعث والنشور والحساب والجنة والنار، يؤمنون بذلك وإن لم يشاهدوه اعتمادا على قدر الصادق. وهذا هو فرق ما بين أهل الإيمان وأهل الزيغ. ثم ضرب الشيخ مثالا للمحكم والمتشابه، فقال: الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل الزيغ يأخذون هذه الآية على أن الأولياء يدعون من دون الله ويطلب منهم كل شيء، وأنهم يجيبون من دعاهم، لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بينت أنه لا يدعى أحد غير الله سبحانه وتعالى، وأن الأولياء والصالحين والأنبياء ليس لهم حق من الألوهية. هذه الآية تدل على أن الألوهية حق لله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا قال لك المشبه: الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالأولياء لهم قدرة ولهم جاه ولهم مكان، لأن الله يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن نتعلق بهم ونطلب منهم لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت تقول له: الله أيضا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلماذا لا ترجع آية ألا إن أولياء الله إلى قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويتبين لك أن الأولياء وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإنهم لا يدعون مع الله، ولا تطلب منهم الشفاعة، وإنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلماذا تأخذ بعض الآيات تترك بعضها هذا الجواب المطلق أي واحد يستدل لأن الأولياء والصالحين لهم إمكانية في إجابة الدعاء وكشف الضر وإجابة المضطر ويستدل بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تأتي له بالآيات الأخرى لأن القرآن كله من الله فتقول هؤلاء وإن كانوا أولياء الله وإن كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا أنهم ليس لهم حق في العبادة ولا في الدعاء ولا يملكون لغير لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الجواب المجمل الذي يصلح مع كل مفسر جواب مجمل أما الجواب المفصل فقد بدأه الشيخ وذكر ثلاث شبهات وأجاب عنها هي محل درسنا الآن نعم الشبهة الأولى
لما قولنا لا تقول لا تقول لا
هذه الشبهة الأولى يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني هذا من أئمة الحنابلة ومن الصالحين رجل صالح وعابد فقيه فقيه له مصنف في فقه الحنابلة ولكن لما مات اعتقدوا فيه الولاية و النفع والضر وبنوا على قبره بناء وصاروا يزورونه ويتشفعون به ويفعلون مثل غيرهم عند القبور هؤلاء يقال لهم القادرية وهي طريقة معروفة من طرق الصوفية طريقة القادرية الذين ينتسبون إلى عبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو بريء منهم ولا يرضى بفعلهم وهو رجل صالح ومعروف بالزهد والصلاح والاستقامة لكن هم بعد موته علقوا عليه هذه الأشياء هذا قولهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وأن محمدا لا ينفع ولا يضر فضلا عن عبد القادر أو غيره لكن يقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله فأطلب من الله بهم يعني يجعلهم وسائط بينهم وبين الله بما لهم من الفضل فالجواب سهل جدا من كتاب الله ذكره الشيخ لكم بأن تقول المشركون أيضا مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون بها أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله وهذا واضح في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فلا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فنزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما قصدهم تعلق بالجاه فقط فيقول أنا مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله وأسأل من الله بهم فتقول له هذه نفس مقالة المشركين الأولين، هذا قصد المشركين الأولين. أيضا أن تقول أنا أعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، المشركون أيضا يقولون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل أفلا تتقون. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله، وإنما اتخذوها وسائط وشفعاء عند الله كما في هذه الآية، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كشفه القرآن وهو نفس فعلكم سواء بسواء، لا فرق بينكم وبينهم. وأيضا إذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله؟ الله جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة أن يقبل ويغفر ذنوبك، ولم يقل لك إذا أذنبت فاذهب إلى الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بيني وبينك. الله لم يأمر في هذا، وإنما أمرك بالاستغفار مباشرة والتوبة مباشرة والدعاء مباشرة بدون أن تجعل بينك وبين الله واسطة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. الله جل وعلا قريب مجيب، يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى، ليس بحاجه الى ان توصيله واحد يقول له بلغ ربك انه يغفر لي وقل له كذا وكذا توسط لي عندك، هذا كلام فاضي لا يصلح مع الله سبحانه وتعالى. من صلح مع الخلق لا يصلح مع الله جل وعلا. هذا من ناحيه. الناحيه الثالثه قلنا الناحيه الاولى ان الله ذكر هذا عن المشركين الاول، هو نفس ما تقوله ولا لا؟ الناحيه الثانيه اذا كنت مذنبا فالله امرك ان تتوب اليه وان تستغفره وان تدعوه مباشره بدون ان يتعلق لأحد. الناحية الثالثة إذا كان هؤلاء لهم جاء عند الله عز وجل كما تقول، وهم لهم جاء لا شك الصالحون لهم جاء عند الله، لهم مكان عند الله، قال الله تعالى في موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى أيضا ومن المقربين ومن المقربين، فلهم جاه عند الله عز وجل. لكن جاههم لهم وصلاحهم لهم، وأنت مالك لعملك، صلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم، ما الذي يخصك عنك من عمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمله، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فجاههم وصلاحهم لهم، ولا ينفعك إذا كنت مذنبا ما ينفعك جاههم، إذا كنت فاسدا ما ينفعك صلاح فلان، حتى والد أقرب الناس لا يستطيع، ولا ولد يستطيع، ولو كان ولد من أصلح الناس وولد من أصلح الناس ما يستطيع، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كل نفس بما كسبت رهينة. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. وكون هؤلاء لهم جاء عند الله، ما علاقتك أنت به وأنت مذنب كما تقول وفاسق؟ ما ما علاقتك بصلاح الآخرين؟ لا ينفعك هذا، وإنما ينفعك عملك فقط. رابعا، إن قلت هؤلاء لهم شفاعة، أنا أريد أنهم يشفعون لي، هؤلاء لهم جاه وأريد أنهم يشفعون لي، فتقول الشفاعة ملك لله وليست لهم، ولا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل، ولا تطلب الشفاعة منه، وإنما تطلب من الله عز وجل. الشفاعة حق، ولكنها لا تكون إلا بعد إذن الله، والله لا يأذن للشفاعة للمشرك ما دم تدعو غير الله فلم يشفعون، ولا يأذن الله بشفاعتهم لك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى عن أهل الشرك. فكيف تشرك وتدعوهم وتقول تريدهم أن يشفعوا لي عند الله؟ هذا يتنافى. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالمشرك ليس له حق في الشفاعة. الشفاعة لها شرطان: أولا أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، وأنت لست من أهل التوحيد ما دمت تدعو غير الله. الثاني أن الشفاعة ملك لله، لا تكون إلا بإذنه، ولا تطلب من غيره، وإنما تطلب من الله، وتقول: اللهم شفع لي نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. أطلب أن الله يشفع لي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب الشبهة الأولى. إذا قال أنا أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عبد القادر، ولكن أنا مذنب هؤلاء لهم جاء، فتجيبه بهذه الأجوبة: أولا أن هذا فعل المشركين الأولين، ثانيا أن الله أمرك بدعائه مباشرة ولم يأمرك بأن تدعوه بواسطة أحد أو تستغفره بواسطة أحد، ثالثا أن هؤلاء الصالحين وإن كان لهم صلاح ومكان عند الله فكل له عمل ولا ينفعونه، ما ينفعك إلا عمل، فأنت ما يصلح تقول اللهم اغفر لي لأن عبدك فلان صالح. يصلح هذا؟ أتوسل إليك بعمل فلان، ما علاقة بعمل فلان؟ أتوسل إليك بجاه فلان، ما علاقة بجاه فلان؟ لكن تقول أتوسل إليك بعملي لأني أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوسل إليك بفقري وحاجتي، أتوسل إليك بتوحيدك بأسمائك وصفاتك. نعم هذا صحيح. أما توسل بفلان أو صلاح فلان أو جاه فلان هذا لا علاقة لك به، ليس هو من عملك علشان يتوسل به، توسل بأعمال الناس مو صحيح هذا. الرابع أن إذا قلت هؤلاء يشفعون نقول الشفاعة لا تطلب منهم وإنما هي ملك لله، وأيضا هم لا يشفعون في المشرك، وأنت بعملك هذا مشرك تدعو غير الله، تذبح للصالحين، تنذر للصالحين، تطوف بقبور الصالحين، وتقول أنا أتوسل بهم إلى الله أرجو شفاعتهم. الشرك ما فيه شفاعة، أيضا الشفاعة ما هي ملك له وإنما هي ملك لله عز وجل. لهذه الوجوه الأربعة تبطل هذه الشبهة الأولى. نعم. مقرون بما ذكر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون من الأمر شيئا، وأنهم فقط تعلقوا بالشفاعة، تعلقوا بشفاعته، فتجيبه بالأربعة الوجوه. نعم. هذه الشبهة الثانية، انتبهوا لها. نعم. إذا الشبهة الثانية، إذا قرأت عليه قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال لك هذه الآيات نزلت في الأصنام الذين يعبدون الأصنام، وأنا لست أعبد الأصنام، كيف تجعل الصالحين أصناما؟ أنا أتقرب إلى الله بالصالحين، أتوسل إليه بالصالحين، فكيف تجعل الصالحين أصناما؟ الجواب عن هذا واضح جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، وسوى الله بينهم في الحكم، لم يفرق بينهم. أنت الآن فرقت بينهم ولا لا؟ المشبه فرق بينهم ليظن أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز بقصد التوسط بهم. الله جل وعلا لم يفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الله ذكر أصنافا من المشركين يعبدون الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، والملائكة من أصلح الصالحين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، لكن الملائكة تتبرأ منهم يوم القيامة وتقول: نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك، سبحانه أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين. الشياطين هي التي أمرتهم بعبادتنا، الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة، وأما الملائكة فحاشا وكلا، لا تأمر إلا بعبادة الله. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فدل على أن منهم من يعبد الملائكة، والملائكة أصلح الصالحين، كما قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كل ما يحتاج الناس، لكن يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى دراسة. مجرد قراءة القرآن وتجويد القرآن، تحسين صوت القرآن لا يكفي هذا، لا بد من تدبره. كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ المطلوب تدبر القرآن، وإنما التلاوة وتحسين الصوت وحسن الأداء والتجويد كلها وسائل للتدبر، وسائل للتدبر. التلاوة وسيلة للتدبر، أما الذي يقتصر على التلاوة فقط هذا يشبه الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم لا يظنون. يعني تلاوة، الأماني المراد بها التلاوة، ما يعرفون إلا التلاوة بس، وهم أميون جهلة. لا بد من تدبر القرآن، ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن عنهم كالهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. لا بد من هذا.
نعم،
تبيانا ليس في شيء، الشاهد في قول تبيانا ليس في شيء، إن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا القرآن بيان كل شيء، ومن ذلك الرد على المشركين، فإن القرآن تضمن الرد عليهم مفصلا في كثير من سوره وآياته. أنت إذا تأملت القرآن وجدت فيه كثيرا من الردود على المشركين وعلى الملائكة وعلى كل مؤمن. نعم،
فلا يحل الله صاحب
فاسق بحجة أو شبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، لكن هذا يحتاج إلى عناية وتدبر للقرآن وتفهم لمعانيه، وإلا فإنه كثير للرد على كل شبه المشركين. ولكن من السنة أيضا، السنة خالعة عن القرآن، فسر للقرآن ومبين للقرآن، فلا يقال انه يقتصر على القرآن فقط، بل وإلى جانبه السنة النبوية، لأنها تفسير له وبيان له. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نعم.
كما قال تعالى: ولا يكون كلمه الا جئناك بالحق
ورحمه للسنه. نزول اقتراحات المشركين، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. يقولون: ليس القران ينزل مفرق ايات وصور، لماذا لم ينزل على هذا الرسول جمله واحده؟ جميل، يعني ما عندهم شيء الا الاعتراضات والاسئله. يلتمسون ايضا، يلتمسون الشبهه. والا ما الذي دعا الى هذا السؤال ان القران ينزل جمله واحده؟ ليس من الداعي، لكن هم اصحاب الجدل واصحاب التشويه. فرد الله تعالى عليهم فقال: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني اننا نزلناه شيئا فشيئا لاجل تثبيت قلبه، من اجل ان تتلوه شيئا فشيئا حتى يثبت في قلبه ويرفع في قلبه. بينما لم ينزل جمله واحده، لما تاتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحفظه جميعا في ان واحد، او ان يفهم معانيه في ان واحد، بل إن الله نزله شيئا فشيئا حتى يتمنى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظه وأن يتأمل ويتدبر فيه. كذلك لنثبت به فؤادك. وفي الآية الأخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر، ونزلناه تنزيلا. فمن أعظم الحكم أنه نزل مفرقا من أجل أن يثبت في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في الآية الأخرى: إن علينا جمعه وقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول إذا نزل على القرآن يحفظ لأجل حفظه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر عند نزوله من اجل الشكر. فالله قال هذا، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرانه، الله تكفل بان يحفظه رسوله صلى الله عليه وسلم وان يثبته في قلبه بدون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه هذا الأمر الشديد إلى الميول، ويخشى أنه لا يحفظ. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأه الملك، فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، هذا كل تقليل للرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم العجلة في تلقي القرآن. فتنزيله على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا هو من اجل هذا. كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا، يعني نزلناه آية بعد آية، آية بعد آية. هذا الترتيل، انه نزل آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة. ثم قال الحكمة الثالثة أيضا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أن هذا القرآن نزل ينزل على حسب الوقائع كلما نزلت نازلة أو حدثت حادثة أو كلما أدلى المشركون بحجة نزل القرآن وبينه. فلو نزلت جملة واحدة قبل حدوث الحوادث وقبل نزول النوازل وقبل إذلال المسلمين بشبههم ما حصلت هذه الحكمة. الله فرقه من أجل هذا، من أجل أن يجيب على كل شبهة باطلة يدريها مدة، ومن أجل أن يبين حكم كل نازلة تنزل وحادثة تحدث. وما زال ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أكبر الله الدين وحضر أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تكامل نزول الوحي عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمة. ولا يأتونك بمثل أي بشبهة أو حجة يموضون بها إلا جئناك بالحق. فأبطلنا حجته وأبطلنا شبهته إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسيرا للأمور وتوضيحا لها وتبيينا لحكمها. هذه حكمة الله جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة. فدلت الآية على أنه لا يأتي مؤمن بحجة إلا وفي القرآن ما يبين غفلانه، وهذا عام إلى يوم القيامة. من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي في مسلم بحجة إلا وبالقرآن ما يكشفها ويبين لأنها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح بحمد الله، فإنه لا يأتي مسلم أو مبطل أو مجادل بالباطل بشيء ونطلع القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يدلون بها شيء مشاهد ومعروف. نعم.
قال بعض المسلمين عن الله تعالى في كل حجة نبينا
الله إلى يوم القيامة. قال جل وعلا في إنزال القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فدلت الآية على أنه لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يبين بطلانا، وهذا عام إلى يوم القيامة. من وقت نزول القرآن إلى يوم القيامة لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي القرآن ما يكشفها ويبين بطلانها إذا رجعنا إليه وتأملنا. وهذا واضح بحمد الله، فإنه لا يأتي مشرك أو مبطل أو مجادل بالباطل بشيء ونرجع إلى القرآن بحق وتدبر إلا وجدنا فيه ما يبطل هذه الأباطيل التي يدلون بها شيء مشاهد ومعروف. نعم.
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة،
يعني ليس هذا خاصا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا مستمر في القرآن إلى يوم القيامة، أنه يرد على شبه المشبهين. لكن كما ذكرنا هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية بدراسة القرآن وتدبره وتعلمه. نعم.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا،
يعني لما ذكر لك هذه القاعدة العظيمة وهو أنه لا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما يبينه، وأن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، دخل في التمثيل من الواقع الذي عاشه الشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه. ومن هنا إلى آخر الكتاب كله كشف الشبهات يعترضون بها على الشيخ، وهو يجيبهم عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل.
جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. مجمل يعني قاعدة عامة، قاعدة عامة في جواب أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وفي أي زمان ومكان، قاعدة عامة تأخذها معك، هذا المجمل. ومفصل رد على كل شبهة على حدة، هذا المفصل. فإذا عرفت المجمل والمفصل في رد الشبهات صار عندك سلاح، صار عندك استعداد لمنازلة المشركين والمبطلين. نعم.
المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
هذا هو المجمل، هذا هو الرد المجمل على الشبهات. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب يعني القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره، المحكم هو الشيء الواضح، المحكم هو الواضح الذي لا يحتاج في بيانه إلى غيره. فالقرآن منه آيات على هذا الشكل، محكمات يعني بينات واضحات في معانيها لا تحتاج إلى غيرها. هن أم الكتاب، أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه، فالآيات المحكمات هن الأصل الذي يرجع إليه، الآيات المتشابهة ترد إليها فتبينها. هن أم الكتاب، وأخر أخر يعني آيات أخرى متشابهات، والمتشابه هو الذي يحتاج في بيان معانيه إلى غيره، ليس واضحا في نفسه بل يحتاج إلى غيره مما يفسره ويوضحه، هذا هو المتشابه. فمعناه في نفسه غير واضح فيحتاج إلى نصوص أخرى تفسره وتوضحه. وقيل المتشابه هو المحتمل لمعاني متعددة، المتشابه هو المحتمل لمعان متعددة، والمعنى واحد. فإذا صار أنه محتمل لمعان متعددة فهو يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، أي هذه المعاني هو المقصود، هذا هو المتشابه. فالآيات المتشابهات هي الآيات التي لا يتضح معناها إلا بردها إلى غيرها مما يفسرها ويبين المراد منها. ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف الناس من هذين القسمين المحكم والمتشابه، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الانحراف، الزيغ هو الانحراف عن الحق. في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون الآيات غير الواضحة أو الآيات المحتملة ويستدلون بها على ما يريدون مع أنها محتملة ليست نصا فيما يقولون، لكن هم يريدون التلبيس على الناس ويقولون نحن استدللنا بالقرآن، هذا قرآن، فيأخذون المتشابه وهو الآيات التي لا يتضح معناها بنفسها، أو الآيات المحتملة لعدة معاني يستدلون بها على ما يريدونه ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. هذا قصد تلبيسهم على الناس، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي لأجل ابتغاء الفتنة، فتنة الناس، تضليل الناس، التلبيس على الناس. والفتنة هي الاختبار والامتحان، من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل يطلق على معنى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية، يقول التأويل له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول أن المراد به التفسير، المراد بالتأويل التفسير، وهذا هو العرف عند المتقدمين. ولذلك تجد ابن جرير الطبري في كتابه تفسير القرآن للطبري يقول القول في تأويل قوله تعالى، القول يجعل العنوان هكذا، القول في تأويل قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، هذا القصد التفسير. فإذا كان هذا هو المقصود بالآية وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه يعطى الراسخون في العلم على لفظ الجلالة فيقرأ هكذا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله وهو التفسير. فتفسير القرآن لا يعلمه على هذا الوجه، لا يعلمه إلا الله وأهل العلم المختصين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. وأما العوام والجهال فلا يعلمون تفسير القرآن. فهؤلاء أهل الزيغ يأخذون المتشابه يريدون معرفة تفسيره، مع أنه لا يفسر إلا بنصوص أخرى، ما يتضح تفسيره بنفسه، لا بد من رده إلى النصوص الأخرى. لكن هؤلاء يقطعون بعض القرآن عن بعض، فيأخذون بعض الآيات ويتركون البعض الآخر. أما المعنى الثاني للتأويل فهو حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل، هذه لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها من علم الغيب. وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته الكلية، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل على هذا المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل. ولهذا لما حصل ليوسف عليه السلام التمكين في الأرض، وجاء إليه أهله ودخلوا عليه أبوه وأمه وإخوته وهو ملك على مصر، وسجدوا له سجود تحية، لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا. الرؤيا متى رآها؟ رآها وهو طفل صغير، وهو الآن ملك على مصر بعد سنين طويلة. هذا تأويل رؤياي، أي هذه هي الحقيقة التي آلت إليها الرؤيا. الرؤيا ما هي؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر أمه وأبوه، رأيتهم لي ساجدين. متى حصل هذا؟ ما حصل إلا بعد مدة طويلة، وبعد امتحانات والصعوبات المر بها عليه الصلاة والسلام. وقوله هذا تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبتي، التي ذكرها الله في أول السورة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخر القصة. متى حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة، وبعد امتحانات صعوبات شدائد على جرت على الجميع، والصعوبات المر بها عليه الصلاة والسلام. وقوله هذا تأويل رؤياي معناه هذه هي الحقيقة التي دلت عليها الرؤيا السابقة. يا أبت، الذي ذكر الله في أول السورة، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إلى آخر القصة. متى حصلت؟ ما حصلت إلا بعد سنين طويلة، بعد امتحانات وصعوبات شدائد على جرت على الجميع، على يوسف وعلى أبويه وعلى الأخوة، جرى عليهم شدائد ونعمة كما ذكر الله في السورة. فهذا هو المعنى الثاني، أن التأويل المراد به الحقيقة التي يؤول إليه الشيء المستقبل. وعلى هذا فيلزم الوقت على نحو ذلك، وما يعلم تأويله إلا الله، لأن هذا من علم الغيب. والراسخون في العلم يكون ابتداء ثلاث سبيل، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذه هي القراءة المشهورة، وما يعلم تأويله إلا الله، في الوقت على نحو الجلالة، على أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والقراءة تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، هذا موقف الموقف الثاني، موقف الفريق الثاني، وهم الراسخون في العلم الذين ثبتت أقدامهم في العلم النابع وترسخوا فيه. فهؤلاء لا يعملون مثل العمل الذين في قلوبهم الميت، وإنما يردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون المتشابه بالمحكم، ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا. فهم لا يأخذون المتشابه ويتركون المحكم كما يفعل أهل الزيغ، وإنما يردون المتشابه الذي لا يتضح معناه أو المجمل، يردونه إلى المحكم الذي يجزمه ويفسره. فمثلا المجمل من الكلام يردونه إلى المفصل، أليس كذلك؟ المطلق يردونه إلى المقيد، فيحملون المطلق على المقيد. المنسوخ يردونه إلى الناس، ما يقولون بالمنسوخ يردون الناس. يقولون هذا قرآن، هذا قرآن خلاص، يقول لا هذا قرآن نعم، لكن لا يوجد هنا القرآن الآخر الذي يفسره، لأنه كله كلام الله، وكلام الله يفسر بعضه بعضا. وعند المفسرين أن أول ما يفسر به القرآن هو القرآن، ثم السنة، ثم تفسير الصحابة، ثم بلغة العرب التي نزلت بها. فأول التفاسير هو القرآن، القرآن يفسر بعضه السلوك على الرضاعة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما أهل الشيخ فيقولون المجمل ويتركون المفرد، ويقولون المطلق ويتركون المفرد، ويتركون الناس، ويقولون هذا قرآن من أحد القرآن. فأما الذين في قلوبهم شيء فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه. مثلا الله تعالى يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الخوارج دخلوا هذه الآية وحكموا على من ارتكب الكبيرة بأنه كان مخلدا في النار، ولم يرجعوا إلى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة مؤمن إيمان، لكنه فاسق بكبيرة ومعرض للوعيد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فلا بد من الجمع بين الآيتين. الخوارج عذبوا أخذوا بالآية الأولى فقالوا إن مرتكب الكبيرة حافظ ومقلد في النار، لأن الله يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن لو رديت هذه الآية إلى قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل على أن المعصية إذا كانت دون الشرك فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، وأن صاحب الكبيرة لا يغفر، أن صاحب الكبيرة لا يغفر لأنه ليس بمشرك. هذا هو العمل بالقرآن جميعا، يجمع بين الآيتين يردون المتشابه إلى المحكم، ويردون المطلق إلى المقيد، يردون المنسوخ إلى الناس. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أليس كذلك؟ وإذ هذه آية من القرآن، آية من القرآن، معناه أنه يجب علينا أن نوصي للوالدين والأقارب ولو كانوا ورثة. لكن جاء الحديث: لا وصية لوارث، إذا يكون ناسخا، ناسخا للآية، فلا تجوز الوصية للوارث، والوالدان وارثان، فلا تجوز الوصية لهما. هذه آية منسوخة. أهل البلاغ لا يأخذون بالآية مثلا. كذلك في قوله تعالى: في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في هذه الآية أن عدة المتوفى عنها سنة، بينما قبلها آية تقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، فعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام. فأيهما نأخذ، الناسخ ولا المنسوخ؟ الناسخ، أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا في الناسخ والمنسوخ. مثلا في المطلق والمقيد، المطلق والمقيد، مثلا في قوله تعالى في آية الظهار: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة مطلق يشمل الكافرة، رقبة كافرة يعني يأسف ولو كافرة، لأن رقبة مطلق. لكن في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمن، ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان. فنرجع آية الظهار إلى آية القتل الخطأ، ونقيد الرقبة للمؤمنة. إذن فلا يصح عتق الكافرة. لابد أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يرد المطلق إلى المقيد، ويرد المجمل إلى المبين، ويرد المنسوخ إلى الناسخ. هذا هو طريق المؤمنين. لكن أهل الزيغ ما يعبؤون بهذا، يقولون هو قرآن وخلاص، احنا ناخذ بالايات المتشابهه لانها قران. نقول نعم هي قران، نعم، ولكن الله جل وعلا أمرنا برد القرآن بعضه إلى بعض، لأن كلام الله لا يتناقض بل يفسر بعضه بعضا. فهذه طريقة أهل الزيغ من الخوارج وغيره. هناك بعض المتعلمين المبتدئين الذين ظنوا أنهم علماء، هذول ما هم بأهل الزيغ إن شاء الله، لكن عندهم جهل، يطالعون في الكتب وإذا وجدوا حديثا على طول أخذوه دون أن يرجعوا إلى الأحاديث الأخرى، هل له ناسخ، هل له مقيد، هل له ما يفسره ويوضحه بين المعنى من الموضع، المعنى الذي تريده بل معناه في حديث آخر. لازم أن الإنسان يتعقل في أموره، فهو إذا وجد أي آية أو أي حديث على طول يأخذ بها دون أن يرجع إلى أصول الاستدلال وقواعد الاستدلال التي يمشي عليها أهل العلم والراسخون في العلم، هذا نتيجة جهل، وقد يفضي إلى الزيغ، يكون في أول الجهل ثم في النهاية يفضي إلى الزيغ. الخوارج ما عندهم زيغ، عندهم اجتهاد بالعبادة وعندهم ورع عندهم خوف، لكن عندهم جهل. الذي أوقعه بما وقعوا فيه هو الجهل. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. لهم نصوص عندهم آيات عندهم أحاديث لكن ما فهموها المساكين، فأتوا من التقصير في العرفان. الذي أوقعهم في الضلال هو الجهل. فلنحذر من هذا. هذه قاعدة عظيمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه من كلام الله وكلام رسوله، أننا لابد نعرف المحكم ونعرف المتشابه ونرد هذا إلى هذا، كما هي طريقة الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، فيفسرون هذا بهذا ويردون هذا إلى هذا فيتضح المعنى ويتبين. هذا هو المقصود. وما ظن الخوارج والمعتزلة إلا عن طريق أخذهم بالمتشابه في تكفير العاصي من الموحدين، وما ظل المرجئة كذلك إلا بأخذهم لنصوص الوعيد وتركهم نصوص إلا بأخذهم لنصوص الوعد وتركهم لنصوص الوعيد. فهم على طرفي نقيض، الوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، المرجئة على العكس أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما وردوا هذا إلى هذا، وهم الراسخون للعلم، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. هذه الطريقة الصحيحة. فإذا عرفت هذا سهل عليك فيما بعد الإجابة عن شبه الملحدين، أنهم كلهم على هذا النمط، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، فأنت يكون عندك بصيرة بهذا وترد عليهم من كتاب الله عز وجل، وربما يكون الرد عليهم من الآية التي هي معهم أيضا، مثل ما ذكرت لكم من قصة العامي من الموحدين والعالم من أهل الضلال، لما قرأ أحياء عند ربهم يرزقون، فقال له العامي ببساطة يرزقون، ما قال يرزقون، فأبطل استدلاله بها من نفس الآية. نعم.
وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن والسنة، ويأخذون بالنصوص المجملة ويتركون النصوص المفصلة، أولئك الذين سمى الله في هذه الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احذروهم، احذروا أصحاب هذه الطريقة، لا يلبس عليكم أمر دينكم. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال ومن المبتدعة، لئلا يلبسوا علينا أمر ديننا. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ابتعدوا عنهم، لا تغتروا بهم، لا تقولوا هؤلاء علماء، هؤلاء عندهم إدراك وعندهم معرفة، لا تقولوا هذا. ما داموا لا يرجعون إلى المحكم وإنما يأخذون المتشابه فإنهم علماء ضلال. نعم.
مثال ذلك إذا قال بعض المشركين،
الشيخ يذكر لك مثال في استدلالهم للمتشابه. نعم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله. أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوزه بقولك. إن الله ذكر في كتابه إن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه.
مثال ذلك إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم، كما هو الحال والواقع الآن عند عباد القبور، ويقولون الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهؤلاء أولياء، أولياء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصالحين يشفعون، أن الأولياء يشفعون والصالحين يشفعون والرسل يشفعون. شفاعة حق لا شك في ذلك، شفاعة حق لا شك فيها، ولكنها كما ذكر الله لا بد من شرطين: الإذن للشافعي أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. شفاعة حق، ولا شك أن الله سبحانه وعد الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن من هم الأولياء أولا؟ من هم الأولياء؟ هل الأولياء طائفة مخصوصة من الناس عليهم عمائم وعليهم شباب ولهم قبعة وقال هذول الأولياء فهنا غيرهم، أو الأولياء أيضا الذين بني على قبورهم شباب وزخرفت واللي ما بني على قبورهم شيء هذول ليسوا أولياء؟ أولا لازم نعرف من هم الأولياء، الله سبحانه بينهم بعد هذه الآية مباشرة، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل ولي فكل مؤمن تقي فهو ولي لله، ليست الولاية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينين لهم لباس خاص ولهم سمات خاصة أو على قبورهم قباب وزخرفات ومن عداهم ليسوا أولياء، لا، الأولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي لله لنص هذه الآية. والولاية تختلف باختلاف الإيمان والتقوى، فمنهم من هو ولي كامل الولاية ومنهم من هو ولي دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب تقوى، فليست الولاية خاصة بما تزعمون من هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء المقبولين الذين على قبورهم قباب وأضرحة، هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، مو بالولي اللي عليه جباب وعليه أعمام مثل خضراء أو مدلسلونة يتمسحون الناس به ويلحسون رجليه، هذا هو الولي؟ لا، قد يكون واحد ما هو معروف ولا له مكانة عند الناس، بل ما لا يقرأ فقير، لكنه عبد.